الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يوفقنا لأن نقول ما يحب ويرضى. ثم إنني أشكر الإخوة المسؤولين في هذه الكلية المباركة، كلية الشريعة جامعة الكويت، وعلى رأسه فضيلة عميد الكلية وفضيلة رئيس قسم الفقه وأصوله وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات جميعا. أشكركم جميعا على هذه الاستضافة. الحديث عن النوازل حديث واسع وكبير، وهناك مقررات في الكليات الشرعية عن النوازل تأصيلا وتطبيقا. النوازل جمع نازلة، والنازلة في الأصل هي المصيبة الشديدة، ولذلك يقال قنوت النوازل، أي عندما ينزل المسلمين نازلة فيشرع القنوت، وتطلق على المسائل المستجدة التي لم يسبق فيها اجتهاد وليس فيها نص ولا إجماع، وتطلق كذلك على المسائل القديمة التي طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. وعلى هذا فعندما نقول النوازل فهي تتناول هذين الشقين: المسائل المستجدة التي ليس فيها نص ولا إجماع ولم يسبق فيها اجتهاد، القسم الثاني المسائل القديمة التي طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. وعندنا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عندنا مشروع دراسة النوازل من أول الفقه إلى آخره، يعني من كتاب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه في جميع الأبواب. وقد اعتمدنا هذا التعريف الذي يشمل المسائل المستجدة والمسائل القديمة التي طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. ولذلك تجدون الرسائل العلمية المطبوعة مثل نوازل الحج، نوازل في الزكاة التي طبعت وهي من هذه الرسائل، تجد أنها تسير على هذا الضابط، ليست فقط مسائل مستجدة بل حتى المسائل القديمة التي طرأ عليها ما يستدعي إعادة النظر فيها. طالب العلم ينبغي أن يكون لديه الحرص كما يكون لديه الحرص على فهم واستيعاب المسائل التي دونها الفقهاء السابقون وهي موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم وكتب الفقهاء، كذلك أيضا ينبغي أن يكون لديه الحرص على الفقه المعاصر ومعرفة أحكام المسائل المستجدة والنوازل. والحد الأدنى لطالب العلم خاصة طالب كلية الشريعة أن يعرف على الأقل آراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية في هذه النوازل. وتجد بعض طلبة العلم معتني بما دونه فقهاؤنا السابقون، تسأله عن مسألة من أحكام مثلا الزكاة، الصيام، المعاملات، الفقه الأسرة، الجنايات، يعطيك الجواب وربما يحفظ لك متونا، لكن عندما تسأله عن مسألة معاصرة أو نازلة يقول والله ما الاهتمام بالمسائل المعاصرة. طيب لماذا؟ هذا يعتبر قصور، بل ربما أكثر أسئلة الناس عن المسائل المعاصرة. هذا يعني طالب العلم ينبغي أن يكون لديه توازن، كما أنه يهتم بما دونه الفقهاء السابقون وهذا أمر مهم، أيضا ينبغي أن يهتم بالفقه المعاصر والنوازل والمسائل المستجدة. يعني على الأقل الحد الأدنى أن يضبط آراء الهيئات العلمية والمجامع الفقهية فيها. ولله الحمد الأمة فيها خير ولها عناية كبيرة بدراسة النوازل عن طريق الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، وفي هذا قرارات وفتاوى كثيرة. فينبغي أن يوجد الاهتمام لدى طالب العلم خاصة طالب كلية الشريعة بمعرفة وضبط هذه الآراء في هذه النوازل والمسائل المستجدة. كما ذكر الدكتور محمد أن هذه النوازل كثيرة جدا ومتجددة ويحتاج لها أكثر المجتمع، يعني لو أخذنا على سبيل المثال بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي، هذه توجد معنا جميعا، فيها أحكام تحتاج إلى معرفة أحكامها ويسأل الناس عنها، ومسائل كثيرة من هذا النوع. أول ضابط من الضوابط المهمة في معرفة هذه النوازل وفي دراستها هو تصور النوازل تصورا صحيحا ودقيقا. وعند العلماء قاعدة مشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وأكثر ما يقع الخطأ في الفتاوى المتعلقة بالنوازل والمسائل المعاصرة بسبب الخطأ في التصور. تجد أن يعني هذا المفتي يكون عنده خطأ في التصور وينبني على ذلك خطأ في الفتوى، يفهم المسألة فهما غير صحيح أو غير دقيق، أو تصور له تصويرا غير صحيح فينبني على ذلك الخطأ في الفتوى. ولذلك لا بد من تصور المسألة تصورا دقيقا. ونحن الآن في هذا الزمن يعني تعقدت فيه كثير من المسائل وتحتاج إلى متخصصين، ولذلك المجامع الفقهية والهيئات العلمية تخدم في هذا الموضوع. وأنا شاركت مع المشايخ في المجامع الفقهية، المجمع الدولي والمجمع الرابطة، وأيضا هيئة كبار العلماء في المملكة، وعند عرض هذه النوازل يؤتى بمتخصصين. إذا كانت المسألة طبية يؤتى بأطباء، ليس طبيبا عاما وإنما طبيب متخصص في هذه النازلة. عندما تكون المسألة فلكية يؤتى بفلكيين، عندما تكون مسألة اقتصادية يؤتى باقتصاديين، فيسمع منهم، يسمع من أصحاب التخصص، ويصورون هذه النازلة تصويرا دقيقا. وأحيانا يكون هناك يعني عرض مرئي وصور وشروحات وتوضيحات وبحوث أيضا من أهل التخصص لأجل تصوير تلك النوازل. فالهيئات العلمية تخدم في هذا المجال. ولذلك تصور النازلة هذا أهم ضابط في معرفة أحكام النوازل، هي تصورها بشكل دقيق. على سبيل المثال يعني مما يبين أهمية تصور النوازل، التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني اختلف العلماء المعاصرون في حكمه. هناك من يقول إنه تصوير محرم، هناك من يقول إنه جائز. ما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هو الخلاف في تصور هذا التصوير. التصوير الفوتوغرافي هل هو تصوير بالمعنى الشرعي أو ليس تصوير بالمعنى الشرعي؟ هو يسمى عند الناس تصوير، لكن التسميات لا تغير من الحقائق. فنجد مثلا بعض العلماء المعاصرين قالوا لا، هو ما دام يسمى تصوير إذن يأخذ حكم التصوير. تصوير النصوص فيه شديدة: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. طائفة من علماء العصر وأصبح يعني عليه الأكثر في السنوات الأخيرة قالوا إن هذا ليس تصويرا بالمعنى الشرعي. التصوير بالمعنى الشرعي هو الذي تتحقق فيه علة النهي عن التصوير. طيب ما هي علة النهي عن التصوير؟ علة النهي عن التصوير جاءت منصوصا عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، يضاهئون خلق الله. إذن العلة هي المضاهاة لخلق الله، المحاكاة لخلق الله، هذه هي العلة المنصوص عليها، وهذه مجمع عليها، هذه علة مجمع عليها. طيب هل التصوير الفوتوغرافي فيه مضاهاة لخلق الله أو أنها الصورة حقيقية كما خلقها الله؟ الواقع أنها الصورة حقيقية كما خلقها الله، هي كصورة الإنسان في المرآة، لكنها بحكم التقنية الحديثة سرعت في التصوير التلفزيوني وثبتت في التصوير الفوتوغرافي. ولذلك كانت عندنا قديما في المملكة العربية السعودية ما كانت تسمى صورة، تسمى عكس، يقول أذهب أعكس. أيضا هنا في الكويت كذلك، هذا هو الوصف الدقيق لها، هذا هو الاسم الدقيق، أنها عكس ليست صورة، هي عكس، فهي في الحقيقة عكوس. ولذلك لا تنطبق عليها علة النهي عن التصوير، ليس تأثرا بضغط الواقع، لا، وإنما هذا هو التصوير الحقيقي لها. ولذلك نحن نقول مثلا الرسومات هذه لا تجوز، رسومات ذوات الأرواح. لماذا؟ لأن فيها علة النهي عن التصوير، وهو المضاهاة والمحاكاة لخلق الله. التماثيل المجسمة لذوات الأرواح لا تجوز، هي صور تمنع دخول الملائكة، محرمة. لكن الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية هذه كالصورة في المرأة تماما، إلا أن بحكم وسائل التقنية الحديثة سرعت في التلفزيونية يعني من 16 إلى 24 مرة في الثانية، بحيث لا تدركها حركة العين السريعة، وفي الفوتوغرافية ثبتت فقط، ولذلك لا ينطبق عليها علة المضاحات. ويعني في كلمة جميلة لشيخنا الشيخ محمد العثيمين، يعني يقول إن لا نستطيع أن نجزم بتأثيم أكثر الأمة، يعني الآن أكثر أمة يعني لا يقل عن 90% من الأمة إلا بشيء واضح كالشمس، لأن التصوير نصوص فيه شديدة، فيها لعن، لعن الله المصورين وأن لا يدخل الملائكة، ما تستطيع أنك تقول هؤلاء كلهم آثمون عند الله وأنهم مرتكبون هذا ما يوجب الوعيد الشديد إلا بحجة ودليل واضح. ما عندنا دليل واضح في هذا، ولذلك يعني فالأقرب أن هذا لا يدخل في التصوير الممنوع شرعا. هذا مثال يبين لك أهمية تصور النازلة وأثر تصور النازلة على الحكم الشرعي. فالتصور النوازل هذا هو أبرز ضابط، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الضابط الثاني من الضوابط أن النوازل ينبغي فيها التثبت وعدم التعجل والصدور عن الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي في معرفة أحكام النوازل أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي، لأن الاجتهاد الجماعي يجتمع نخبة من الفقهاء ويتناقشون ويتحاورون، وربما يأتي أحدهم بدليل لم يطرأ على بال الآخر، وربما يكون في ذهن أحد الحاضرين دليل فيناقشه أحد الحضور فيتبين ضعفه. فالاجتهاد الجماعي أقرب التوفيق وإصابة الحكم حكم الله ورسوله من الاجتهاد الفردي، وهذا هو منهج الصحابة والتابعين، هذا هو منهج السلف. عندما يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عندما تعرض نازلة تجد أن الصحابة يجتمعون ويتشاورون. برز هذا في عهد عمر رضي الله عنه، والقصة قصة ذهاب عمر معه من الصحابة إلى الشام، وثم لما علم بوقوع الطاعون توقف وهو في الطريق، وهذه نازلة الآن معه الصحابة وهو ذهب إلى الشام ووقع الطاعون بأرض الشام، ماذا يفعل؟ فعمر رضي الله عنه أعمل الاجتهاد الجماعي، جمع الفقهاء من المهاجرين فاختلفوا فقال قوموا عني، ثم الفقهاء من الأنصار فاختلفوا فقال قوموا عني، ثم مشيخة الفتح، مشيخة قريش من أسلم فتح، فلم يختلفوا في أن عمر يرجع، وقالوا لا تقدم بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوباء. فلما رآهم عمر أجمع على هذا الرأي أخذ به وأعلن في الناس بأنهم سيرجعون. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فعمر رضي الله عنه عند سرعة بديهة والملحم أجاب بهذا الجواب. ثم إن عبد الرحمن بن عوف كان غائبا لبعض حاجته ثم حضر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر والمسلمون وكبروا على أنهم وفقوا للحكم الشرعي وإصابة الحق. هذا مثال للاجتهاد، اجتهاد جماعي. فانظر كيف أن عمر اجتمع بهؤلاء الصحابة ثلاث مرات وهو يجتمع حتى يصيب الحق وحتى يعرف الحكم الشرعي، مع أن بإمكانه أن يتخذ قرارا من نفسه، وهو عمر هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق، ومع ذلك يعني انظروا كيف أنه تشاور مع الصحابة وتناقش معهم وتحاور معهم و حققوا صورة الاجتهاد الجماعي في أجمل وأحسن صورة. وهكذا أيضا كان الصحابة في عهد عثمان وفي عهد علي وفي عهد الصحابة والتابعين، كان الاجتهاد الجماعي في معرفة النوازل كان حاضرا، وكان الصحابة يصدرون عن هذا الاجتهاد الجماعي. أيضا يعني في الوقت الحاضر كما ذكرت الأمة ولله الحمد فيها خير، الاجتهاد الجماعي الآن أصبح في مؤسسات علمية تقوم عليها المجامع الفقهية، المجامع الفقهية في العالم الإسلامي متعددة، من أبرزها مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، هذا المجمع لهما أكثر من 40 عاما، ويعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي في كل دورة في دولة من دول العالم الإسلامي. الدورة قبل الأخير كانت هنا في الكويت وشاركت معهم هنا، الدورة هذا العام كانت في المدينة، كل عام يعقد في دولة من الدول. أما مجمع الرابطة فيعقد دائما في مكة المكرمة. كذلك أيضا الهيئات العلمية كما ذكرت، من أبرزها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، كل 6 أشهر عندها دورة بجميع الأعضاء، معظم ما يعرض عليها من النوازل تدرسها وتصدر فيها قرارات. كذلك الهيئات الشرعية في المصارف، هناك بعض المصارف التي مستوى الرقابة وفيها عالي، فهذه يستفاد من قراراتها. على سبيل المثال الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، والهيئة الشرعية مثلا مصرف البلاد والإنماء، وهنا في بيت التمويل، هنا يعني لها عناية كبيرة في معرفة في النوازل والمسائل المستجدة. وأنا يعني عضو في إحدى هذه الهيئات، و يعني دراسة النوازل في المسائل المالية المصرفية تمر ب يعني وقت طويل حتى يقر الحكم الشرعي والفتوى الشرعية. وأيضا لا تكتفي بهذا، بل تقوم بالدور الرقابي على المصرف. ويعني أذكر كل ثلاثة أشهر نطلب تقريرا عن مدى الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية. آخر مرة كانت نسبة الضبط 99.5. فالحمد لله يعني الهيئات الشرعية لها جهود كبيرة في هذا. وإن كان هناك هيئات شرعية عندها تساهل، لا ننكر هذا، عندها تساهل وعليها ملحوظات وعليها كذا، وهذه يعني ربما أعطت صورة ذهنية سيئة عن الهيئات الشرعية للمصارف. لكن في المقابل هناك جوانب مشرقة لبعض الهيئات الشرعية للمصارف، هذه يستفاد منها أيضا. هناك هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية مقرها في البحرين، تقوم بجهود كبيرة، هذه أسستها المصارف الإسلامية ولها معايير شرعية. المعايير الآن زادت على 50 معيارا، المعيار يمر بسلسلة طويلة من الإجراءات. أنا كتبت أحد هذه المعايير، يستكتب الباحث أولا وهو الذي يعد المعيار، يعد معهد الدراسة الشرعية، تعرض على لجنة تناقش مناقشة ربما قريب من مناقشة الدكتوراه أو أشد، ثم بعد ذلك يعدل المعيار، يعرض على المجلس الشرعي الذي يضم نخبة من فقهاء العالم الإسلامي، ثم يجري المجلس الشرعي عليه تعديلان، ثم يكون هناك جلسة استماع يحضر كل من أراد من الشرعيين والفنيين وغيرهم، ثم يعود مرة أخرى للمجلس الشرعي هذا المعيار، فيأخذ سلسلة طويلة، أحيانا يأخذ سنتين حتى يعد هذا المعيار. ولذلك المعايير الشرعية في نظري، وأنا شاركت في إعداد قرارات مجامع فقهية وأيضا قمت بإعداد بعض المعايير، في نظري أن المعايير الشرعية أقوى من قرارات المجامع الفقهية. أقول هذا وأنا شاركت في إعداد بعض المعايير وبعض القرارات، لأنها تمر بسلسلة طويلة. ولذلك أنا درست مقرر قضايا مالية معاصرة في كلية الشريعة جامعة الإمام، ودرست يعني جزءا من هذه المعايير، واقترحت على الدفعة تسجيل المعايير في رسائل الدكتوراه، وبالفعل سجلت عندنا في مشروع دراسة هذه المعايير، والشيخ فهد أحد الباحثين والدكتوراه في دراسة بعض هذه المعايير. فهذه أيضا تقوم بجهد كبير في دراسة هذه النوازل. لكن هذه المعايير متخصصة ليس فقط المعاملات المالية، بل المعاملات المالية المصرفية فقط. ولذلك أنا أطرح يعني مشروعا، لعل الله تعالى أن ييسر من يقوم بهذا المشروع، وهو مشروع عظيم. أقول لو عممت هذه المعايير في جميع أبواب الفقه سيكون لها نفع كبير. أنا أطرح هذا المقترح، وليس هذا بمستحيل ولا بعزيز، لو وجد إرادة يمكن أن تقوم بعض الجهات بهذا المشروع، يطلب له مثلا دعم وتمويل من بعض الجهات، ويجعل هذا المعايير في جميع أبواب الفقه على غرار المعايير الشرعية في المعاملات المالية المصرفية، سيكون هذا عملا عظيما. المعايير الآن التي في المعاملات المصرفية الآن دوليا في المنظمات الدولية معترف بها الآن، ويرجع لها. وحتى في بعض الاتفاقات البنوك والشركات عندما يقال عند الاختلاف المرجع للشريعة الإسلامية يقولون ماذا تقصد بالشريعة الإسلامية؟ تقصد الفقه الحنبلي أو المالكي أو الشافعي؟ ماذا تقصدون؟ فلما وجدت المعايير أصبح يقال المرجع في ذلك المعايير الشرعية، لكنها متخصصة معايير في المعاملات المالية مصرفية. فماذا لو عممت في جميع أبواب الفقه؟ هذا يعني مشروع أنا أطرحه كمقترح، ولعل الله تعالى أن ييسر من يقوم بهذا المشروع العظيم الذي سيخدم الأمة خدمة كبيرة. هذا إذن هو ضابط آخر الذي هو أن يصدر الاجتهاد عبر مؤسسات الاجتهاد الجماعي. كذلك أيضا من الضوابط في دراسة النوازل أن تربط هذه النوازل بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة مهمة جدا، ومن أبرز العلماء والأئمة الذين عنوا بهذا المنهج، المنهج المقاصدي، الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله. تجد أنهما عندهما هذا الفقه المقاصدي واضح وبارز في آرائهما واختياراتهما. فتجد الإمام ابن تيمية والقيم كثيرا ما يربطان اختياراتهما بمقاصد الشريعة. فمعرفة مقاصد الشريعة مهم جدا. ما مقصود الشريعة من هذا، من هذه القضية؟ ما مقصود الشريعة من هذا الحكم؟ ويربط حكم النازل بمقصود الشريعة. وتجد أن العلماء الكبار والأئمة أبرزوا مقاصد الشريعة. ولذلك ينبغي أن يدرس مقاصد الشريعة في كليات الشريعة، خاصة في الدراسات العليا. ينبغي أن يدرس هذا المقرر، وأن يبرز وأن تبين مقاصد الشريعة، وأن تربط بالمسائل المستجدة وبالنوازل. ما مقصود الشريعة من هذه القضية؟ ما مقصود الشريعة من هذا الأمر؟ فهذا مهم جدا. يعني على سبيل المثال من النوازل الآن امتلاء ميناء لا تتسع الحجيج، ربع الحجيج الآن ما يجدون مكانا في ميناء. طيب، من لم يجد مكانا في ميناء هل نقول أنه يسقط عن المبيت كما قال به بعض فقهاء العصر، أو نقول إنه يبيت في أقرب مكان يلي منا؟ هنا نربطه بمقصد مقاصد الشريعة. ما هو مقصود الشريعة من مبيت الحجاج في منا؟ الجواب، مقصود الشريعة أن يجتمع الحجاج في مكان واحد ويكونوا أمة واحدة. إذن هذا يرجح الرأي الثاني، وهو أن الحاج يبيت في أقرب مكان يلي منا ولو من جهة مزدلفة. المهم أنه يبيت في أقرب مكان يلي منا، لأنه يحقق مقصود الشارع من المبيت بمنا. فلاحظ هنا كيف أن مقاصد الشريعة لها أثر في الترجيح هنا وفي معرفة حكم النازلة. مقصود الشريعة من الحجاب مثلا، مقصود الشريعة من تحريم الربا، مقاصد الشريعة هذه فهمها مهم جدا عند معرفة النوازل وعند دراسة النوازل. أيضا من الضوابط المهمة في دراسة النوازل معرفة المآلات. لا بد من معرفة المآلات، هذه ذكرها الإمام الشاطبي وغيره، وأن المفتي وطالب العلم أنه إذا أراد أن يدرس نازلة لا بد أن يربطها بالمآلات، فقه المآلات. ربما يفتي بفتوى فتكون المآلات سيئة. يعني مثلا من أخذ بقول من قال من الفقهاء إن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، مآلات سيئة، أدى توسع كثير من النساء في قصور الأفراح وفي غيرها. تقول ما دام المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة، إذا تبدي كل شيء ما عدا ما بين السرة إلى الركبة. وهذا لا يخفى ضعفه، وأنه لا يتفق مع مقاصد الشريعة ومع ما ذكره الله تعالى حتى عن العجائز، قواعد من النساء، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، هن عجائز، وأن يستعففن خير لهن، حتى وإن كنا أمام نساء. فإن الله ذكر النساء ذكرها مع المحارم، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى أن قال ولا نسائهن، فذكر الله النساء مع المحارم. فيعني عندما مثلا لو افترضنا أن طالب علم مثلا اقتنع بهذا الرأي، قال إنه منصوص عليه عند فقهاء المذاهب الحنفية والحنابلة، وقالوا من عورة المرأة من المرأة من السرة إلى الركبة، لكن انظر إلى فقه المآلات، ماذا لو طرح هذا عبر الوسائل الإعلامية وسمعت بهذا النساء؟ إحنا ذلك سيكون توسع كبيرا في لباس النساء، ونحن نرى الآن هذا التوسع الكبير. فليس من الحكمة أن يطرح هذا الرأي، لابد إذا من معرفة فقه المآلات، وأن ربما هذا الرأي وهذه الحكم لو طرح للناس فمآلاته ستكون سيئة، مآلاته لا تتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. فإذا عند دراسة النوازل لابد من أن يكون فقه المآلات حاضرا، وأن ينظر إلى ما تقول إليه ما تلك الأحكام الشرعية لتلك النوازل. فهذه لابد من أن تستحضر، وأن تكون في ذهن من يريد دراسة النازلة. ينبغي أن تبسط تلك النوازل، وأن تقرب خاصة لطلبة العلم وللمتخصصين في الدراسات العليا في الكليات الشريعة. ينبغي أن يدرب الطلاب الدراسات العليا في الكلية على كيفية التعامل مع النوازل، دراستها على ضبط أبرز تلك النوازل، على معرفة الحد الأدنى المطلوب من طالب العلم خاصة طالب كلية الشريعة في تلك النوازل. هذه أمور مهمة جدا لطالب العلم عموما ولطالب كلية الشريعة على وجه الخصوص. عندما تستجد نازلة ينبغي عدم الاستعجال في معرفة الحكم، وأن يتباحث طالب العلم مع زملائه ومع المتخصصين والمهتمين بهذا الجانب، لأن التعجل ربما يترتب عليه آثار سيئة. يعني على سبيل المثال أطرح نازلة من النوازل، مثلا العملة الرقمية البيتكوين. البيتكوين لما طرحت تجد أن العلماء المعاصرين قسموا، منهم من أجازها ومنهم من حرمها. من أجازها يقول إنها عملة متداولة هي كسائر العملات، فلا نستطيع أن نحرمها، هي كسائر العملات. من منعها يقول هي اكتنفها مخاطر وتذبذب وفيها غموض، لا ندري من الذي أنشأها، من الذي أنشأها غير مجهول، ومن الذي يتبناها، وهذا التذبذب الكبير ما سببه، وأيضا فيها مخاطر كبيرة وحذرت منها بعض الجهات. وأذكر يعني عندنا في المملكة مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت منها، من التعامل بها. مع عدم الوضوح أرى عدم التعجل في إبداء الحكم الشرعي، وإنما يوجه للناس نصائح فقط، يعني لا تستعجل في التعامل بها. لكن لو قلنا إنها لا تجوز، ربما بعد مثلا 5 أو 10 سنوات أو أكثر تصبح هي العملة الرائجة، ما ندري ماذا يحصل مستقبلا. والآن كل شيء مسجل، فهذا طالب العلم قال إنه حرام، ماذا سيكون موقفه عندما تصبح هي السائدة والمنتشرة في العالم؟ وعندما أيضا يقول إنها تجوز، هذا أيضا يجعل الناس يندفعون ويشترونها، وربما يتسبب هذا في مخاطر كبيرة، تذبذب كبير. ولذلك ينبغي عدم الاستعجال حتى تتضح صورتها بشكل كبير. هي الآن صورتها فيها يكتنفها غموض كبير وغير واضحة. فأقول يعني ينبغي عدم التعجل في إبداء الرأي حتى تكون الصورة واضحة. ليس ملزم طالب العلم أن يبدي رأيه في كل مسألة وفي كل نازلة، لابد أن تكون الصورة واضحة والصورة مكتملة. هناك 3 مناهج، ولعلي يعني أختم بهذا، هناك 3 مناهج للعلماء المعاصرين عند النظر للنوازل والمسائل المستجدة. المنهج الأول منهج التشدد، كل شيء حرام. تجد يعني أنه يغلب على هذا المفتي التحريم، بل بعضهم يعني يرتاح إذا قال حرام. يعني أنا أذكر في عند تعاطي مع الفتوى أكثر من يعترض علي عندما أقول يجوز، لكن عندما أقول حرام قل من يعترض. فهذا منهج، وهذا لا شك أنه منهج فيه قصور. الأصل هو الإباحة، والأصل هو الحل، وتحريم الحلال مثل تحليل الحرام، بل ربما تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. لماذا؟ لأنه ناقل عن الأصل. الأصل هو الإباحة، والأصل هو براءة الذمة. يقابل هذا المنهج منهج التساهل والتمييع. هذا المفتي لا تكاد أنه تسمع من كلمة حرام، كل شيء حلال عنده، كل شيء يجوز. فهذا أيضا المنهج فيه قصور. يقول وسعوا على الناس، طيب الشريعة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا بد من ضوابط. أما كلمة وسعوا على الناس وتبدأ كل شيء يجوز وكل شيء، هذا فيه تميع لأمور الدين، فهذا أيضا منهج فيه قصور. طيب ما هو المنهج الصواب؟ نعم، ليس الوسط. لا، ليس الوسط، يعني كثير من الناس يقول الوسط. نعم، اتباع الدليل. أحسنت، اتباع ما يقتضيه الدليل. أحيانا الأدلة تشدد في مسألة، تشدد فيها. أحيانا الأدلة لا، تجعل المسألة فيها سعة فنوسع فيها. فينبغي أن يكون طالب العلم معظما للدليل من القرآن والسنة، اتباع ما يقتضيه الدليل. يعني على سبيل المثال، يعني بعض عمليات التجميل مثلا، مثل النمص ومثل التفليج ومثل، يعني بعض الناس يقول هذه مسائل سهلة كيف تشددون فيها، أنتم متشددين. طيب أليست الشريعة شددت فيها؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، لعن المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. الشريعة هي التي شددت فيها، ما دام أن الأدلة أتت مشددة إذا نشدد فيها. لكن إذا أتت الأدلة بأن الأمر فيه سعة، فهنا نوسع على الناس، نقول الأمر فيه سعة. فالصواب إذن اتباع ما يقتضيه الدليل، تعظيم الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا شددت الأدلة وشدد، إذا جعلت الأدلة الأمر فيه سعة نجعل الأمر فيه سعة. هذا هو المنهج الصواب، وليس دائما الوسط. أحيانا الأدلة تقتضي التشديد ليس الوسط، وأحيانا تقتضي التسامح وأن الأمر فيه سعة. فالصواب إذن هو أن نتبع ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة، ونستعين على ذلك بفهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، إذا كان لهم نقل عنهم آثار فيها. فلا شك أن الصحابة أعلم الناس بشريعة الله عز وجل، وأعلم الناس بدين الله، وأعلم الناس بلغة العرب. فإذا كان يعني هناك آثار عن الصحابة لا شك أنها مقدمة، لكن كثير من النوازل لا نجد فيها آثار عن الصحابة ولا التابعين. فهنا نحرص على يعني اتباع ما يقتضيه الدليل، مقصود الشارع، نبحث عن مقصود الشارع، نبحث عن أقرب ما يكون إلى مقصود الشارع وإلى ما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة. فهذه تعين على فهم ودراسة النوازل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.